الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيسرنا أيها الإخوة الأحبة أن نقدم للمسلمين في كل مكان هذه السلسلة الذهبية الدرر الجامعة، وهي سلسلة جامعة في العقيدة والتوحيد والآداب والأخلاق والتراجم والسير، وهي رسائل جامعة وسير رائعة وآداب ساطعة وأخلاق جامعة كاملة وعقائد هادية وعبادات صحيحة، نوجهها لكل المسلمين شبابا ونساء ورجالا، لتكون زادا لهم على طريق الإيمان ومعرفة أحكام شريعة دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نتعرف فيها على عدد من التراجم والسير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كما نتعرف فيها على عدد من الموضوعات المنوعة والمختلفة الجامعة الشاملة في شتى مناحي الإيمان والحياة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها سائر المسلمين، وأن يجعلها خيرا وذخرا لنا في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. قام بجمع هذه المادة وإعدادها العبد الفخير إلى الله تعالى أبو شهاب الدين عاطف ابن محمد ابن عبد المعز الفيومي غفر الله له. والآن مع هذه المادة من هذه السلسلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه، أما بعد، فهذا مختصر وجيز في بيان فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبيان بعض مناقبها وكونها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف بها وبيان مكانتها وشأنها عند الله ورسوله والمؤمنين، وبيان حكم دين الإسلام في من تطاول عليها أو قذفها أو رماها بما برأها الله تعالى منه. أولا، التعريف بها. هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة ابن عثمان ابن عامر ابن عم ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. هاجر بعائشة رضي الله عنها أبواها، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا، وقيل بعامين. ودخل بها في شوال سنة 2 من منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر، وهي ابنة 9. فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة ابن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب. ثانيا، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلقد اختارها الله لنبيه حيث رآها في المنام، كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة، أي قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إيك هذا من عند الله يمضي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته، قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها إذن. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا أخرجه الشيخان. ثالثا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت: يا رسول الله، ادع الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضحك، فقال: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك؟ فقال: والله إنها لدعوتي. أخرجه البزار في مسنده وحسنه الألباني. رابعا، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عليها رضي الله عنها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. صحيح، أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، أي تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وعن الحكم: سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، أي زوجة رسول الله، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. رواه الشيخان البخاري ومسلم. خامسا: عبادتها وزهدها رضي الله عنها. وقد كانت أم المؤمنين رضي الله عنها كثيرة الصيام والعبادة حتى ضعفت، كما جاء في كتاب السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدهر، كما كانت زاهدة في الدنيا، فعنها قالت: ما شبع آل محمد يومين من خبز مر إلا وأحدهما تم. متفق عليه. وعن عطاء أن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة بمئة ألف فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بسبعين ألفا وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها. وعن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مئة ألف، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هات يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. سادسا: فقه وعلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، كما أن الله قد وهبها الذكاء والفطنة وسرعة الحافظة. قال ابن كثير: لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها. ويقول الذهبي: أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ولا أعلم في أمة محمد، بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها. وقد تجاوز عدد الأحاديث التي روتها 2100 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتهرة في كتب السنة البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم لها على 174 حديثا، وانفرد البخاري 54، وانفرد مسلم 69. ويقول عروة بن الزبير رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وقال فيها أبو عمر ابن عبد البر: إن عائشة كانت وحيدة بعصرها في 3 علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. كما كانت رضي الله عنها المرجع الكبير لكبار الصحابة، خاصة عند المواقف والملمات، كما كانت تفتي بما لديها من علم وفقه في عهد الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما، إلى أن توفيت رحمها الله ورضي عنها. 7. نزول براءتها من حادثة الإفك من عند الله تعالى. وقد تعرضت رضي الله عنها إلى ابتلاء شديد وفتنة كبيرة، حيث طعن في شرفها وعرضها المنافقون في المدينة، فأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. وقد قالت رضي الله عنها كما في الصحيحين: ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فغار الله لها وأنزل براءتها في عشر آيات تتلى على الزمان فسمى ذكرها وعلى شأنها لتسمع عفافها وهي في صباها فشهد الله لها بأنها من الطيبات ووعدها بمغفرة ورزق كريم. ومع هذه المنزلة العالية والتبرئة العالية الزكية من الله تعالى تتواضع رضي الله عنها وتقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. ثامنا خصائص أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن خصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما ثبت عنه في البخاري وغيره. وقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. ومن خصائصها أيضا أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها. ومن خصائصها أنه كان ينزل الوحي عليه وهو في لحافها دون غيرها. ومن خصائصها أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرها فقال ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها أي اقتدى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم وقلن كما قالت. ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم. وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها من الإفك كان خيرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا عاتبها ولا عائبا لها ولا خافضا من شأنها بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لها ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيا لها من منقبة ما أجلها. ومن خصائصها رضي الله عنها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها. ومن خصائصها رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الرسول، فيتحفونه بما يحب في منزل أحب الناس أو نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن أجمعين. وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة وهو يتكلم عن خصائصها رضي الله عنها الأربعين، قال: والخامسة، أي من الخصائص لعائشة رضي الله عنها، نزول براءتها من السماء بما نسبه إليها أهل الإفك في 16 آية متوالية، وشهد لها بأنها من الطيبات، ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. قال: والسادس، جعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أي الآيات التي نزلت في براءتها. وقال في العاشرة: وجوب محبتها على كل أحد. ففي الصحيح لما جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألست تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، يعني عائشة، وهذا الأمر ظاهره الوجوب. وقال في الحادية عشرة: إن من قذفها فقد كفر، لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. وقال في الثانية عشرة: من أنكر كون أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه صحابيا كان كافرا، نص عليه الشافعي. فإن الله تعالى يقول: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومنكر صحبة غير الصديق يكفر لتكذيبه التواتر. انتهى مختصرا. تاسعا، وفاتها رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها وأرضاها سنة 57 على الصحيح من الأقوال، وقيل سنة 58 في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان بعد الوتر، ودفنت من ليلتها رضي الله عنها، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن عمرت 63 سنة وأشهرا كما ذكر الذهبي في السير. عاشرا، حكم الإسلام في من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال تعالى في تزكية أم المؤمنين ومكانتها وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل السنة والجماعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه أنه كافر. وروي عن مالك بن أنس أنه قال: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: قول مالك هذا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. وقال أبو الخطاب ابن دحية في أجوبة المسائل: وشهد لقول مالك كتاب الله، فإن الله إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. والله تعالى ذكر عائشة فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسبح نفسه في تنزيهه عائشة كما سبح نفسه لنفسه في تنزيهه، حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب. وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: سمعت القاسم ابن محمد يقول لإسماعيل ابن إسحاق: أتي المأمون في الرقة برجلين، شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر. فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعقيبا عليه: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: كل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. وقال ابن قدامة: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وقال الإمام النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وقد روي عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة عند عمار فقال: أغرب مقبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذهبي في السير: صححه الترمذي في بعض النسخ، وفي بعض النسخ قال: هذا حديث حسن. هذا ما تيسر جمعه في الكلام حول فضائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد قام بجمعه وقرأه العبد الفقير إلى الله تعالى أبو شهاب الدين عاطف ابن محمد ابن عبد المعز الفيومي غفر الله له، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين.